أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 17 من تروكات المحرم الإدهان، مسألة 257. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: لا يجوز الإدهان أو التدهين للمحرم حتى إذا لم يكن فيه رائحة طيبة أو فيه طيب، هذا غير جائز. ونلفت النظر إلى أن الدهن على ثلاثة أنحاء. النحو الأول الذي يكون في حد نفسه طيبا ويعد من الطيب، كدهن الورد مثلا، هو دهن ولكنه هو طيب بحد ذاته، وهذا النحو من الدهن يدخل تحت عنوان الطيب، فتشمله أدلة حرمة الطيب أكلا وشما وإطلاعا كما تقدم، إذ هو طيب في حد نفسه فيكون محرما بأدلة تحريم استعمال الطيب للمحرم بجميع أنحاء الاستعمال. الثاني، النحو الثاني من الدهن الذي لا يكون في حد نفسه طيبا وإنما يكون له رائحة طيبة، وهذا مثل الدهن الحر مثلا. الدهن الحر هو ليس طيب ولا يطيب به ولكن رائحته طيبة، فهو ليس طيبا وليس مطيبا، مو ضايفين له مواد طيبة، وإنما هو فيه رائحة طيبة بحد ذاته، وهذا النحو الثاني الذي له رائحة طيبة قد ادعي الإجماع على حرمته. النحو الثالث الذي لا يكون من قبيل الأول، يعني طيب في حد نفسه، ولا من قبيل الثاني له رائحة طيبة، وإنما مجرد دهن، لا هو طيب ولا فيه رائحة طيبة، وهذا النحو الثاني ذهب المشهور إلى حرمته، وسماحة السيد يذهب أيضا إلى حرمة النحو الثاني والنحو الأول. النحو الثاني والنحو الثالث، نحو الأول لا إشكال في حرمته لأنه طيب كما قلنا، و النحو الثاني والنحو الثالث أيضا يذهب سماحة السيد إلى حرمة الإدهان بهما، فلا يجوز الإدهان بكل دهن سواء كان له رائحة طيبة أو ليس فيه رائحة طيبة، ولعل ذلك لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل، يعني حتى تحل من أحرامك. هاي الرواية لأول وهلة قد واحد يقول أكو تنافي بين صدرها وبين ذيلها، حيث الإمام نهى عن الإدهان قبل الإحرام في الصدر، وفي الذيل جوز الإدهان قبل الإحرام، ولكن الصحيح أنه لا تنافي بين صدرها وذيلها، فالرواية في صدرها هي ناظرة إلى الدهن الذي فيه طيب، حيث قالت: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، هذا الدهن المطيب الذي فيه طيب، فيه مسك، المسك طيب، ولا عنبر، العنبر أيضا من الطيب. هذا الإمام يقول لا تدهن به قبل الإحرام. ليش؟ لأن هذا بعد ما تحرم راح تبقى رائحته بعد الإحرام، وتقدم أن الطيب هو محرم حدوثا واستمرارا. فإذا واحد جعل طيب ويعلم بأنه سوف يبقى بعد الإحرام، هذا لا يجوز له أن يحرم به، بل لابد من غسل ذلك الطيب. فالإمام يقول له هذا الدهن الذي فيه طيب، فيه مسك، فيه عنبر، هذا قبل الإحرام لا تدهن به، لأنه سوف تبقى رائحته بعد الإحرام، ولا إشكال أنه لا يجوز التطيب بعد الإحرام، سواء كان الطيب قد حصل إحداثا تطيبت بعد الإحرام أم كان استمرار، لا فرق بينهما. وفي صدرها، طبعا هذه إذا نهت عن أنه هذا الصدر، الرواية نهى عن الإدهان بما فيه طيب. وبالأولوية يفهم أن الإدهان بعد الإحرام هو غير جائز، وما دام قبل الإحرام لا يجوز لأنه تبقى رائحته بعد الإحرام، فبعد الإحرام بالأولوية هو غير جائز. وأما في ذيلها فالإمام تعرض إلى الدهن الذي ليس فيه طيب ولا مسك، سواء كان أصلا ليس فيه رائحة طيبة أو فيه رائحة طيبة ولكن ليس فيه طيب، قسم اللي هو راح يصير القسم الثاني والقسم الثالث، نقلنا الدهن على ثلاثة أقسام. بالقسم الأول تعرض إلى في صدر الرواية تعرض إلى القسم الأول، وفي ذيلها تعرض إلى القسم الثاني والقسم الثالث من الطيب، الذي ليس له رائحة طيبة أو فيه رائحة طيبة ولكن كلاهما ليس فيه طيب. فالإمام جوز للمحرم أن يدهن قبل الإحرام، قال يجوز لك قبل الإحرام، يجوز لك أن تخلده حتى إذا بقي بعد الإحرام ماكو مشكلة، لكن بمجرد أن تحرم لا يجوز لك الإدهان بعد ذلك. فيفهم من هذا أن حرمة الإدهان هي حرمة إحداثية وليست استمرارية بالنسبة إلى القسم الثاني والقسم الثالث، فيجوز للمكلف أن يدهن بالدهن الذي لا رائحة له أو فيه رائحة طيبة حتى وإن بقي أثره لما بعد الإحرام، وإنما الذي لا يجوز هو أن يدهن يجعل الدهن بعد الإحرام سواء كان فيه رائحة طيبة أو ليس فيه رائحة طيبة، هذا هو الذي لا يجوز. ومن هنا سماحة السيد نجد في الاستفتاءات عندما يسأل عن أن المحرم هل يجوز له أن يجعل على بدنه الدهن الذي فيه رائحة طيبة قبل الإحرام أو لا يجوز، يقول لهم نعم يجوز ذلك. جاء في الملحق هكذا: هل يجوز لمن يريد الإحرام أن يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى أثره بعد الإحرام؟ الجواب: يجوز له الدهان بالأدهان طيبة الرائحة، اللي بيها رائحة طيبة، مو اللي هي تكون شنو، تكون فيها طيب، مو بيها طيب، الذي فيه طيب هذا لا يجوز. الإمام نهى عن أن يدهن قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام، يعني هذا راح يصير فيه طيب، والطيب هو محرم حدوثا واستمرارا كما تقدم. أما الذي فيه رائحة طيبة اللي هو القسم الثاني قلنا مثل الدهن الحر وما شابه ذلك، فهذا يجوز الإدهان فيه، حيث الإمام جوز الإدهان به. يجوز له الدهان بالأدهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب، وإن بقيت رائحته بعد الإحرام. فإذا الذي لا يجوز قبل الإحرام وبعد الإحرام أيضا لا يجوز هو الدهن الذي هو طيب أو فيه طيب، هذا اللي عبر عنه السائل بأن فيه عنبر أو فيه مسك، هذا فيه طيب، هذا الذي لا يجوز قبل الإحرام، لأن الإمام قال هذا راح يبقى إلى ما بعد الإحرام. أما غير هذا اللي هو قسمين راح يصير، الذي فيه رائحة طيبة والذي لا رائحة له، فالإمام جوز الإدهان به قبل الإحرام، وهذا معناه أنه حتى وإن بقي أثره لما بعد الإحرام فهو جائز. واضح؟ النقطة الثانية، تقدم أن الدهن الخالي من الطيب يجوز أكله حتى وإن كان فيه رائحة طيبة كالدهن الحر، لأن الحر يجوز أكله وإن كان فيه رائحة طيبة، ولكن الأحوط وجوبا الإمساك عن شمه كما تقدم ذلك في مبحث الطيب، ولذلك تقدم كل ذلك. مثل الفواكه ذات الرائحة الطيبة يجوز أكلها، ولكن الأحوط وجوبا الإمساك عن شمها. كذلك الدهن الذي له رائحة طيبة، ليس الدهن المطيب، مو الدهن اللي مخليه له مطيبات من الخارج، لا، هو فيه رائحة طيبة، لأن مثل الدهن الحر هو بذاته له رائحة طيبة، هذا يجوز أكله، ولكن الأحوط وجوبا الإمساك عن شمه. هذا كله تقدم. النقطة الثالثة، يجوز الإدهان لأجل التداوي والضرورة، وذلك لدلالة الروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله وسلامه عليهما: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة. الإهالة هي الشحم المذاب، فالإمام جوز في حال التداوي ولأجل الضرورة أن يدهن المحرم بزيت أو سمن أو إهالة. وأيضا يجوز لحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإن هذا الحديث يرفع كل حكم يكون فيه اضطرار في حال الاضطرار، ولكن هل ترتفع الكفارة في حال الضرورة والاضطرار أو لا ترتفع الكفارة؟ لا إشكال أن الحرمة التكليفية ترتفع، لا يحرم على المحرم أن يدهن في حال الضرورة والتداوي، ولكن الكفارة ترتفع أو لا ترتفع، هذا ما سيأتي في المسألة اللاحقة، حيث سيتضح أنه في موارد الضرورة الكفارة لا ترتفع وإنما تبقى ثابتة، فقط الحرمة التكليفية هي التي ترتفع. قال مسألة 257: يحرم الإدهان على المحرم وإن كان مما ليس فيه رائحة طيبة، سواء فيه رائحة طيبة أو لم يكن فيه رائحة طيبة، الدهان يكون محرما. يعني راح يدخل هنا القسم الثاني والثالث، اللي به رائحة طيبة والذي ليس فيه رائحة طيبة، هذا لا يجوز. أما الذي فيه طيب ويعد طيب، قلنا كدهن الورد مثلا، فهذا أصلا يدخل تحت عنوان حرمة التطيب، استعمال الطيب. نعم، النقطة الثانية، يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة. الخالي من الطيب، أما الذي فيه طيب فهذا لا يجوز أكله، وإذا أكله ففيه كفارة. افترض دهن مثلا خلين به هيل مثلا أو به حبة حلوة مثلا، فهذا عندما يأكله هذا أكل الطيب، وتقدم أنه لا يجوز أكل الطيب، ولو أكله ففيه كفار، فهذا لا إشكال أنه لا يجوز. أما الدهن الذي فيه رائحة طيبة طبعا الدهن الذي ليس فيه رائحة فهذا يجوز أكله بلا أشكال، الادهان به ما يجوز، أما أكله فجائز بلا أشكال. كلام في الدهن الذي فيه رائحة طيبة مثل إيش؟ قلنا مثل الدهن الحر مثلا، هذا يجوز أكله أو لا يجوز؟ قلنا هذا حكمه حكم الفواكه، كل الأكلات التي فيها رائحة طيبة، مو طيب بيها، فيها رائحة طيبة كالفواكه ونحو ذلك، هذه يجوز أكلها على رأي سماحة السيد، ولكن الأحوط وجوبا الإمساك عن شمها. نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238. النقطة الثالثة، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة. الطيبة يعني اللي بيها رائحة طيبة، يعني مثل الدهن الحر. المطيبة الدهن عادي بس شو مخلي له مطيبات، مخلي له طيب، هم يجوز ما دام من الضرورة يكون جائزا. ثلاثة يجوز في حال الضرورة كلهن يجوز استعمالهن، قلنا لي الرواية وأيضا لحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإنه يرفع كل حكم يلزم منه يرفع كل حكم في حال الاضطرار. مسألة 258، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، من ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن علم وعمد فكفارته شاة على الأحوط وجوبا، وذلك لرواية معاوية في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال إن كان فعله جهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. والمقصود من العلم والعمد هو ما يشمل مورد الضرورة أيضا، فإن المضطر هو عالم عامد غايته يكون معذورا، ولكن هو بالتالي متعمد وهو عالم أيضا، ولكن لا حرمة عليه للضرورة. فإذا من كان من ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن علم وعمد سواء كان مضطرا أو لم يكن مضطرا فكفارته شاة لهذه الرواية. ولهذا سماح السيد في الملحقات عندما يسأل عن مورد الضرورة يجيب بأن فيه كفارة على الأحواض، أنه بنى أصل هذا الحكم على الاحتياط. فلماذا أنه لم يفتي؟ لعل الوجه في عدم الإفتاء هو أن هذه الرواية هي مقطوعة، لأن معاوية معنى الرواية المقطوعة شنو؟ يعني التي لم يذكر فيها اسم الإمام صريحا ولا يذكر فيها ضمير يعود إلى الإمام صلوات الله عليه، اللي يسموها المضمرة. هذه الرواية اللي ما يذكر بها اسم الإمام ولا يذكر ضمير يعود على الإمام، هذه يعبر عنها بالمقطوعة. لاحظ ماذا قال، في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال إن كان منه، قال ما ندري منه، قال لعله غير الإمام. فهذه الرواية مقطوعة من هذه الناحية وسمى مقطوعة، لعل هذا الذي جعل سماع السيد لا يفتي بل احتاط وجوبا في الحكم. وقلنا هذا كما يشمل غير المضطر كذلك هو يشمل المضطر، فلهذا في الملحقات عندما يسأل عن المضطر يقول أيضا تثبت عليه الكفارة على الأحواض. جاء في سؤال هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟ الجواب نعم على الأحوط، يعني على الأحوط وجوبا. وفي سؤال آخر، قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي، أمور الضرورة بعد التداوي، فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟ الجواب إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه، يعني إذا كان له رائحة طيبة اللي هو الطيب أو المطيب فعليه كفارة، هذا يفهم من الجواب. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ظاهر عبارة المت هو أن الكفارة تختص بالإدهان بالدهن الطيب أو المطيب، وأما إذا كان الدهن ليس طيبا ولا مطيبا، يعني ليس فيه رائحة طيبة، فهذا لا كفارة فيه، وإن كان الإدهان به محرم ولكن لا كفارة فيه. وهذا قد صرح به في الملحق في هذا السؤال الثاني اللي قرأناه، حيث قال، سئل هكذا: قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي، فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟ الجواب: إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه. يفهم من هذا أن الذي فيه الكفارة هو فقط الذي فيه رائحة طيبة أو فيه طيب، واضح؟ إن قلت أن هذا وارد في المضطر، كلامنا في الأعم منه، جواب قلنا سمع السيد بعد لم يفرق بين المضطر وغيره، فجعل الكفارة ثابتة على المضطر وعلى غيره، وهذا وجعلها ثابتة على المضطر وغيره في خصوص الدهن الذي يكون طيبا أو مطيبا، ونفى ثبوت الكفارة في حال الاضطراب إذا لم يكن الدهن له رائحة طيبة، وحيث أنه لا فرق بين المضطر وغيره، فهذا معناه أن غير المضطر أيضا إذا ادهن بدهن ليس فيه رائحة طيبة وليس فيه طيبة أيضا لا تثبت عليه الكفارة. فالسؤال وإن كان وارد في خصوص المضطر، ولكن حيث أنه الحكم لا يختص بالمضطر، قلنا لا فرق بين المضطر وغيره في النقطة الأولى، فعليه إذا نفي ثبوت الكفارة على المضطر للإدهان بالدهن الذي ليس فيه رائحة طيبة، هذا معناه أن غير المضطر أيضا لا كفارة عليه. زين، ولعل النكتة في ذلك هو أن الرواية التي دلت على ثبوت الكفارة هي رواية معاوية المتقدمة، وهي واردة في شخص ادهن بدهن بنفسج، ومن الواضح أن دهن البنفسج هو له رائحة طيبة، وإما طيب أو فيه رائحة طيبة بلا إشكال، والإمام قد أثبت الكفارة عليه. وأما الدهن الذي ليس فيه رائحة طيبة ولا يوجد دليل على ثبوت الكفارة فيه، فلو شككنا في أنه تثبت الكفارة أو لا فيمكن نفيها بأصالة البراءة. فعليه من ادهن بدهن ليس طيبا ولا مطيبا هذا لا تثبت فيه الكفارة. النقطة الثالثة، إذا كان الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حصل عن جهل فتثبت الكفارة، ولكنها ليست شاتا، وإنما الكفارة تكون إطعام فقير أيضا على الأحوط وجوبا، لنفس الرواية السابقة حيث قال: إن كان فعله أو إن كان فعله جهالة فعليه إطعام أو فعليه طعام مسكين. فالإمام أثبت الكفارة حتى في حال الجهل، وهذا من الموارد المستثنات، حيث تقدم أن الكفارة هي لا تثبت إلا في حال العلم والعمد، وقلنا يوجد بعض الموارد التي ثبتت فيها الكفارة حتى في حال الجهل أو السهو. واحد من تلك الموارد هو هذا المورد، حيث تقدم أن الكفارة تثبت بالصيد، وهذا مورد ثاني تثبت فيه الكفارة حتى في حال الجهل. وهكذا في موارد الضرورة، أيضا في موارد الضرورة لا تثبت الكفارة إلا ما قام الدليل عليه، وواحد من تلك الموارد المستثنات هو هذا المورد، راح يجينا في مورد الكفارة المضطر أيضا، في مورد التضليل عفوا المضطر تثبت عليه الكفارة، وهذا مورد أيضا يكون مورد استثناء تثبت الكفارة حتى في حال الضرورة كما تقدم. فإذا من ادهن بالدهن الطيب أو المطيب جهلا منه بالحكم أيضا تثبت عليه الكفارة ولكن على الأحواض. وقلنا وجه الاحتياط هو لعله لكون هذه الرواية التي دلت على ثبوت الكفارة هي رواية مقطوعة، حيث أنه لم يذكر فيها اسم الإمام لا صريحا ولا بضمير يرجع إليه. قال مسألة 285: كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة. لاحظ قيد سماحة السيد الدهن بالطيب أو المطيب، هذا ماذا يفهم منه؟ أن الكفارة مختصة بالطيب والمطيب، الأول والثاني، أما الثالث الذي ليس فيه رائحة طيبة فهذا لا كفارة فيه. وقلنا لعل الوجه في ذلك هو أن الرواية التي وردت هي وردت في دهن بنفسج، وهذا إما طيب أو مطيب بلا إشكال، وأما غيره فلا دليل على ثبوت الكفارة فيه. قال كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد، طبعا على الأحوط كما سيصرح في ذيل المساء على الأحوط، وعن علم وعمد قلنا تشمل حتى موارد الضرورة، فإن المضطر هو عالم عامد، غايته هو معذور لا حرمة عليه، ولكن هو بالتالي عالم عامد. طيب، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط وجوبا في كليهما، يعني في العامد العالم وفي الجاهل، يعني في كليهما، يعني على الأول نقطة الأولى وعلى الثالثة، يعني العالم العامد والجاهل، الحكم فيهما في ثبوت الكفارة في الموردين هو مبني على الاحتياط الوجوبي. واضح؟ وإن كان بعض الأخوة حاول أن يقول هذا في كليهما، يعني في الطيب أو المطيب، يرجح مو للعالم العامد وللجاهل، يقول في الطيب أو المطيب الحكم فيهما مبني على الاحتياط الوجوبي في الطيب أو المطيب. وبالتالي هم نقول إذا كان فيهما مبني على الاحتياط الوجوبي، وبالنتيجة هم صار في الموردين هو مبني على الاحتياط الوجوبي في حال العلم والعمل وفي حال الجهل، يصير في الموردين هم مبني على الاحتياط الوجوبي، ننتهي إلى نفس النتيجة. فالأوجه أنه يقال في الموردين أو في كليهما، يعني في العالم وفي الجاهل، هذا في كليهما الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي. وقلنا لعل النكتة هو أن الرواية التي دلت على ثبوت الكفارة هي مقطوعة، وهذا يجعل الفقيه يتنزل إلى الاحتياط ولا يفتي. 18: إزالة الشعر عن البدن، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.